عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. قال القسم السابع: التفسير والمفسرون. وفيه بحثان: الفصل الأول التفسير، ويبحث التفسير، ومن ثم يذكر الاتجاهات العامة في التفسير، ومن ثم يذكر المفسرون. يعني الفصل الأول في التفسير، والفصل الثاني في المفسرون، يبحث فيه فصلات بحثان. وأولا يبدأ بالتفسير ثم بالمفسرون. قبل أن نبدأ بهذا الفصل وهو القسم السابع، المصنف أول ما بدأ في تعريف هذا العلم وعرف علوم القرآن، قال: العلم الذي يبحث فيه عما يرتبط في القرآن سوى التفسير. لا يذكر، وذكرنا التعاريف إذا يذكر الأخوة التي تعتني بعلوم القرآن وتفسر علوم القرآن. منهم من بحث علوم القرآن كمقدمة للتفسير، وقال بأن هذه العلوم هي الأدوات التي لا بد أن تكون عند المفسر كمقدمة لتفسيره. ومنهم من بحث هذا العلم علوم القرآن لا كمقدمة للتفسير، كعلم مستقل، وهذا بيناه في الدروس الأولى إذا يذكر الأخوة. نحن المصنف الله يحفظه قال علوم القرآن هي مجموعة العلم الذي يبحث عما يرتبط بالقرآن سوى التفسير. هاي في صفحة عندي، في صفحة 19 في تعريف العلم اللي طلعوه لفوق، مثل تاريخ نزوله وترتيبه واختلاف القراءات والناسخ والمنسوخ ووجه الإعجاز فيه وغير ذلك. إذن التفسير ليس من علم القرآن. إذا كان التفسير ليس من علوم القرآن عند المصنف، بل أن علوم القرآن هي مقدمة لمن؟ للتفسير، وهذا ما بينه. إذن لماذا يبحث عليكم السلام في القسم السابع التفسير والمفسرون؟ هل أن هذا البحث هو بحث من ضمن علوم القرآن أو لا؟ تقدم في الدرس السابق قلنا بأن القسم السادس بعض الباحثين بحثه في ضمن القرآن والعلم، بعض الباحثين ذكره في ضمن علوم القرآن، والبعض لم يبحثه. ولأهميته قال: سوف نبحثه في ضمن علوم القرآن. هذا القسم السادس، العلم القرآن والعلم. أما هنا إذن القسم السادس فيه خلاف بين الباحثين، قسم من أفرده وقسم من ضمنه في علوم القرآن. أما في القسم السابع، هل أن التفسير والمفسرون من ضمن علم القرآن؟ قلنا عند المصنف لا، ليس من علوم القرآن. إذن لماذا بحثه المصنف؟ بحثه المصنف أخواني أولا لكثرة تشعب هذا البحث وهذا العلم، فبحثه بحثا موجزا ولم يطيل فيه، وحتى يهيئ ذهن الطالب لدراسة علم التفسير، فبحثه بحثا موجزا لتشعبه، فأفرد له قسما وسماه بالتفسير والمفسرون. وإلا هو في حقيقته ليس من ضمن علوم القرآن الكريم، ولكن لتشعب عليكم لأهمية هذا البحث وتشعبه وكثرة تفرعاته أفردوا له علما مستقلا يسمى بعلم التفسير. وأنتم قد درستم هذا في كتاب بسيط وهو كتاب المدخل الشامل، وسوف تدرسون أيضا كتب أوسع من هذا الكتاب في المراحل القادمة إن شاء الله، الموسوم بعلم التفسير والمفسرون. المصنف هنا يشير إشارات بسيطة إلى هذا العلم. نحن أيضا سوف نلقف كثيرا لأنكم وقفتم عليه في كتاب المدخل الشامل لعلم التفسير، سوف نقف عليه وقفة تفصيلية ولكن وقفة إجمالية. ما يستحق الوقوف نقف، إذا ما يستحق الوقوف لا نقف عليه. قال، واضحة هذه الملاحظة مشايخنا الكرام؟
القسم السابع التفسير والمفسرون، يبحث فيه فصلان أو بحثان، الفصل الأول أو البحث الأول التفسير، والبحث الثاني المفسرون في صفحة 254. ليه؟ نحن مع الفصل الأول التفسير. التفسير في اللغة والاصطلاح، التفسير في اللغة الإيضاح والإبانة. قال الفيروز أبادي: الفسر، الفسر الإبانة وكشف المغطى كالتفسير. إذن هو من الإبانة، التفسير من الإبانة. وقال ابن منظور: الفسر كشف المغطى، شوف كشف المغطى أو كشف المستور، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. هذا التفسير باللغة. أما بالاصطلاح، وأما علم تفسير القرآن فقد عرفه أبو حيان بأنه علم يبحث أو يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. وقد اهتم الباحثون في علوم القرآن وكذلك المفسرون في التفريق بين التفسير والتأويل، ويفترض الرجوع إلى اللغة أولا لمعرفة المعنى اللغوي للتأويل والمعنى الاصطلاحي لهم فيه، ثم بحث الفرق بينهم. بعد ما عرفت التفسير بأنه لغة كشف المراد عن اللفظ المشكل أو كشف المغطى، وبالاصطلاح علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. ما معنى مدلولات الأحكام الإفرادية؟ الكلمة معناها، كلمة معناها. أما التركيبية، معنى الآية ككل، الجملة مركبة، فمدلولاتها ومعانيها التركيبية بمعنى تفسيرها كآية مركبة. أما الإفرادية، الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك. أما البحث المهم هو التأويل، وما الفرق بين التفسير والتأويل. هذا هو البحث المهم. كثير من العلماء المتقدمين قد خلط بين التفسير والتأويل، كان يحسبهما علما واحدا مترادفان. أما المتأخرين فهناك تفصيل في هذا البحث، فقد فصلوا بين معنى التفسير والتأويل وفرقوا بينهما كما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. قال: في التأويل في اللغة مأخوذة من الأول وهو الرجوع. قال في القاموس: آل إليه أولا ومآلا رجع. ثم قال: وأول الكلام تأويلا، وتأوله تدبره وقدره فسره. هذا في اللغة في القاموس. فجعل التأويل بمعنى التفسير، كأنه باعتبار أن المؤول أي المفسر يرجع أو يرجع اللفظ إلى معنى، يرجع اللفظ إلى معنى، ويرجع اللفظ إلى معنى. هذا معنى التفسير. التفسير واحد من معانيه هو إرجاع اللفظ إلى معنى. كذلك هذا التعريف كأنما أرجع التأويل إلى التفسير. هذا في اللغة. إذن في اللغة التأويل نفس التفسير. وأما في الاصطلاح فقد قيل أن ما هو المقصود عند السلف غير ما هو المقصود عند المتأخرين. قال محمد حسين الذهبي، هذا عند كتاب اسمه التفسير والمفسرون في جلدين مجلدين: التأويل عند السلف له معنيان، أحدهما تفسير الكلام اللي هو هذا عند السلف عند المتقدمين، عند المتقدمين تفسير الكلام وبيان معناه. إذن بهذا المعنى راح يصير التأويل نفس التفسير، زين، سواء وافق ظاهره أم خالفه، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين. وهذا ما عناه مجاهد من قوله أن العلماء يعلمون بالتأويله، يعني القرآن، يعني يعلمون تفسير القرآن. وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره القول في تأويل قوله قوله تعالى كذا وكذا بقوله اختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك فإن مراده التفسير. إذن ابن جرير والطبري يفسرون التأويل ويعرفون التأويل نفس التفسير كشف المراد بيان اللفظ من بيان اللفظ تفسير الكلام وبيان معناه. ثانيهما هو نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا هو نفس طلوعها. إذن التأويل هو الكلام نفس المراد من الكلام المقصود من الكلام. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره هذا عند المتأخرين. صرف التأويل عند المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة المتصوفة كلهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح أي الظاهر إلى المعنى المرجوح أي الغير الظاهر لدليل يقترن به.
لكن
بدليل. نعم.
كأنما الكلام خارج المنطوق.
ها خلاف الظاهر. التفسير بخلافه وهذا سوف يأتي وهذا الكلام هو المعنى الصحيح. ولكنه قال بأنه مع الدليل والقرينة. مش قال لدليل يقترن به. المصنف يقول لنا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير ظاهر. قد يكون لدليل وقد لا يكون لدليل وهذا ما نجده جليا في التفاسير الباطنية أنها من التأويلات ولا يعطون أدلة ينطون دليل. التفسير الإشاري هو بنتيجة تأويل أو مو تأويل شو نسمي هذا
إذا أراد المعتبر فلا كلام إذا لم يرد
بالنتيجة تأويل أو مو تأويل هذا تفسير
لا مو
هذا الكلام بس ما بدنا نحكم معتبر ومعتبر يجي ان شاء الله بحث في بحث المناهج. اقول هنا اذا صرفت اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى باطن
الى امن الصحيح او المأخوذ بها وغيرها
عندك قرينه ما عندك قرينه شو نسمي هذا
التأويل.
هو هذا الكلام واضح. قل والصحيح ان التاويل لا يشترط فيه وجود الدليل أو القرينة على المعنى المرجوح دائما مو دائما ولذلك يطلق التأويل على التفسير بالباطن تنسمي هذا التأويل الآيتي مع أنه خال عن الدليل غالبا. إذن التأويل بهذا المعنى يطلق على حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر فيه ولو من دون دلالة على ذلك. نعم ربما تكون هناك أدلة أو قراءة خفية يعرفها العارف بالتأويل يكون هذا هو المعنى السابق للتأويل. نعم يقول قد يكون هناك قرائن أدلة يعرفها العالم بالتأويل المهم احنا مو في مقام ان هذا التأويل صحيح مو صحيح راح يجينا ان شاء الله في بحث المناهج تحكيم التفسير الباطني هل هو صحيح او لا ونقول ان شاء الله هناك اذا جاء بأدلة وقرائن على صحة مدعاه نذهب للقرائن قراءة راجحة أنا أخذ به قراءة ما معتبرة ما أخذ به إذا ما بك قرينة غير معتبرة
قد يؤدي إلى التفسير برأي
هو تفسير برأي نعم تجيل إن شاء الله جيل. هذا المعنى الثالث. إذا المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره. المعنى الرابع حكمة ومغزى بعض الأفعال مما يخفى على الناس عامة كما في قضية الخضر عليه السلام هذا تأويله ما لم تستطع عليه صبرا موشي. ذلك تأويله ما لم تستطع عليه صبرا تستطع وتستضع يا أصح تستطع ولكن العرب عندهم التاء التاء والطاء قريبتا المخرج تكون صعبة عليهم فحذفوها للسهولة. مو أنا مو قضية التلاوة، شو سألوا الشيخ علي لعله يعني أفهم مني ليش حفوتا تستطع هي فيقوم تستطع. الشيخ علي غريب، فشوفوا حتى بالقرآن تستطع للسهولة والمعنى واضح، تستطع عليه صبرها ما تستطيع تستطع شوية بها تقل أو صار. وأما التفسير فقد شاع استعماله في كلمات المفسرين. إذن إخواني للتأويل أربع معاني.
عند المتقدمين وعند المتقدمين جن رأيين التأويل بمعنى التفسير نفسه، بمعنى التفسير تفسير اللغوي إلى معنى وكشف المراد، أحسنهم المراد بهذا الاسم. إذن يكون نفس التفسير. والمعنى الثاني هو شنو؟ ها المقصود، المعنى المقصود من الكلام. كذلك التفسير وما مخرجه. إذا عند المتقدمين التأويل نفس التفسير، عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره، أليس كذلك؟ هذا المعنى الأول. أين المعنى عند المتأخرين؟ المعنى الثاني هو حكمة الشيء
ما وراء
الأفعال، اللي هو كما في قضية الخبر
وموسى، فكان هناك هذا التأويل ما لم تقطع عليه صبره، يعني أنت ما كنت تدركه، فهذا حكمة فعلي هذا هو كذا وكذا وكذا. أما اليتيمين، أما الجدار فكان اليتيمين، أما السفينة فكان هناك من يسلبها ويسلمها مثلا، وهكذا بقية الأمثلة عليكم. فهذا أخواني هو معنى التأويل عند المتأخرين بمعنى هي. إما صرف اللفظ عن ظاهره أو حكمة الشيء.
جه. المعنى عفوا.
كيف يكون مساكين ولا متفين؟
هذا. المساكين إيه يدرون بها مالتهم؟ هذا خطوه طبعا بالمثل الشام وشيخ عمار فيدي عن القصص الكلية. هذا المعنى مو صحيح، وهذا المعنى مو صحيح، هذا لغة ثانية. نعم، أما اصطلاحا التأويل غير التفسير. كلامنا وين الاصطلاح؟ أما حكمة الشيء فهذا استعمال قرآني للأمر الخفي، وأيضا قريب لهذا، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر خفي. كذلك حكمة الشيء، حكمة الشيء هو بيان الشيء الخفي، الأمر الخفي. فالتأويل التفتوا به خفاء، فيه أمر خفي أريد أن أبينه، هذا يسمى التأويل. الرؤيا كذا يوسف هذا تأويل رؤياي.
يعني الأول يتعلق بالألفاظ والثاني يتعلق بالأفعال.
أحسنتم. لكن أقول الجامع بينهما هو بيان الشيء الخفي. زين حتى قضية التأويل ليوسف تأويل الرؤيا هناك معاني أخرى طبعا مسلمين يذكرون عن الناس معاني أخرى من واحدة من معاني التأويل هو بيان الرؤيا. تأويل وبيان الرؤيا في القرآن أقول ويذكرون على ذلك قضية يوسف عليه السلام
أيضا قال تأويل ولم يقل
عندما رأيت أحدك أعشر كوكبا عندما تجد قال هذا التأويل رؤيائي
بينما التأويل هو التفسير
على كل حال إذن هذا هو المعنى الذي سوف نعتمده هو صرف اللفظ عن
إذا كان
أضافة إحنا كلامنا بالقرآن إحنا كلامنا بالتفسير المفسرين ما الفرق بين اللفظ وال عفوا بين التفسير والتأويل وكلامنا في التفسير عن لفظ ألفاظ ومعاني فعندما أقول تفسير كشف المراد عن اللفظ عندما أقول تأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر
من قضية حكمة الشيء لأن معها أفعال مختصة
أفعال
مختصة
طبعا هي أفعال طبعا زين أكو عندي بعد إن شاء الله إشارة إلى القضية.
لا
يجوز أن
يقول لك يعني اللي هذا الحكم ليش كذا على الصلاة ليش نتصرف بحركة
كذا. يريد حكمها.
هذا الأشياء هذا اللي يتحدث عنها بعد نقول لك هذا اللي ما تحدثها أشياء
مختلفة. أحسنتم هم يطلبون العلة عند أهلها. نعم بعض الروايات بينت الحكمة مثلا من الصيام مثلا تقوى أو مثلا تذكر الجوع. تواسي الفقراء هذا حكم مو علل.
على الشباب قبل يومين يسأل يقول والله أنا مريد عبادة خلاص أنا أعد الطريق أعد على تربة دون تربة كذا الطريق
تتري خاصة ليه توقف هذا الطريق طبعا شبهة حتى قديمة موجودة
الله يبديك نفسك قال أنا عبدك بس مش مهم حيث أنت تريد من حيث أنا أريد الله ما قبل أحفظك العبادة المفتر في الله بالحديث
احنا مرة هيك عاد طبعا وهذا شبه للحداثويين دول كلهم موجودين الحداثويين
يقول ما شيء عاد
ما احتاج عن الشريعة ليش الله انطاني عقل ويؤمن بالله بالمناسبة يؤمن بوجود الله دول هسه الحداثويين احنا بنسميهم العراق العلمانيين اللاجئين ويؤمن بوجودهم بالعالمين مو ممكن مو ملحد هو مو ملحد بالمناسبة يؤمن بوجود الله يقول الله سبحانه وتعالى انطاني عقل واني اعد مثل ما أرى بعقلي يعني لا يؤمن بالشريعة لا يؤمن بكذا وعلى هاي شبهة قديمة وعلمانا هم يتردوها العقل لا يصل إلى كل شيء العقل
القديمة هي ترجع
بثوب الجديد بثوب الجديد العقل البشري ما يقدر يوصل إلى كل شيء فكلها أبحاث في نظرية المعرفة إيش أقول لكم أنا درس نظرية المعرفة ضروري بالحوزة ضروري جدا بالحوزة هاي الأدوات اللي يدرسها الطالب ويقف عليها وقفة يعني جيدة بعد ما تنطلي عليها هذه الشبهات أبدا أقول العقل صح أدوات أداة محترمة وهي قد تكون من الأدوات اللي تكون مهيمنة على بقية الأدوات ولكن العقل عنده حدود محدود العقل في اليوم بينت أنت أنا هنا أو غير مكان العقل فقط في الأمور الكلية حدود الأمور الكلية أما الأمور الجزئية والاعتبارية هذا بيد مشرعها وهذه الأمور هي أمور اعتبارية بيد مشرعها فالعقل يسلم الرأي لمن المشرع ولا العقل لا يستطيع أن يصل إلى مثلا قضية الحدود أو الديات أو وإلا لما وجدنا هذه المشاكل في الدول والدساتير والمظاهرات كل هذه الدساتير من خلها العقل وشوفوا هل نجح فيها أو لم ينجح لما نشوف فوضى العالم اللي في العالم كله هتتصور انت ربس احنا مظاهراتنا وكذا وين كتالونيا في مظاهرات وبتشيك ومناطق اخرى هم بيها مظاهرات نتيجة هذا تحكيم العقل وترك المشرع السماوي فالعقل لا يستطيع ان يصل الى كل شيء فالعقل يرفع الراية البيضاء في الامور الاعتبارية للشرع في التجريبيات للتجريبي صاحب المعمل في الحسيات للحس، فيبقى العقل يحتاج الحس في المحسوسات، يحتاج التجربة التجريبيات، يحتاج الشرع والوحي في الأمور الاعتبارية، لا يستغني عنها. قال المعنى الرابع حكمة ومغزى بعض الأفعال مما يخفى على الناس عامة، كما في قضية الخضر عليه السلام مع النبي موسى عليه السلام، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما التفسير فقد شاع استعماله في كلمات العلماء والمفسرين في معنيين: المعنى الأول مطلق حمل اللفظ على المعنى سواء كان ظاهرا فيه أم لم يكن، هذا المعنى راح يصير يشمل التأويل، وسواء كان هناك قرينة عليه أم لا. وبهذا المعنى يسمون حمل اللفظ على المعنى الباطن تفسيرا، فيقولون عنه أنه تفسير بالباطن لأخذهم التفسير بهذا المعنى، أي معنى حمل اللفظ على المعنى مطلقا سواء وافق الظاهر أو لم يوافق. المعنى الثاني خصوص حمل اللفظ على المعنى الظاهري منه الذي قد يخفى على البعض، وإن كان سبب هذا الظهور التأمل، شوية تتأمل حتى تصل إلى هذا المعنى الظاهر، يبقى شو نسمي هذا تفسير. وإن كان سبب هذا الظهور والتأمل والتمعن في نفس الكلام أو القرينة المحيطة بالكلام، فيكون التفسير بهذا المعنى في مقابل التأويل. التأويل هو حمل اللفظ من المعنى الظاهر للباطن هذا، والتفسير هو حمل اللفظ على المعنى الظاهري منه. أما التأويل هو صرف اللفظ شوفوا عن ظاهره، يكون في قباله، فالمعنى الثاني في قبال التأويل في مقابل التأويل الذي هو حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر، وهو أخص من التفسير بالمعنى الأول. طبعا قلنا المعنى الأول اللي هو حمل اللفظ على المعنى مطلقا يشمل التفسير والتأويل، أما الثاني التفسير هو حمل اللفظ على المعنى الظاهر يكون أخاف، يكون في قبال التأويل. إذن الفرق بين التفسير والتأويل على هذا الكلام هو أن التفسير حمل اللفظ على المعنى الظاهر، والتأويل حمل اللفظ على المعنى غير الظاهر. نعم باطن أحسنتم، قسم من التفاصيل الباطن مو ظاهر، المعنى الباطن أحسنتم. زين احنا ليش نبحث التأويل؟ نتذكر اين نستعمل التأويل؟ استعمالات التأويل أقول في المتشابه، أحسنتم، عندما قرأنا في آل عمران ومنه آيات المحكمات صنع أم الكتاب وأخرى متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله. فنحن نحتاج التأويل المتشابهات، لماذا؟ حتى يصرف اللفظ من الظاهر إلى المعنى غير الظاهر، يعني المتشابهات فيها أكثر من معنى صحيح، فيها معنى ظاهر وفيها معاني أخرى، فأنت تصرف اللفظ من معناها الظاهر دي متشابه إلى معنى آخر غير متشابه. مهم هذا، أعيده، احنا مو قلنا ان المتشابه له معان، حتى طبعا التفاسير اللي قدمت في تفسير المحكم متشابه، نحن التفسير للمتشابه الذي تبنيناه ان المتشابه له اكثر من معنى، لفظ له اكثر من معنى، لو تبنينا هذا الرأي وهو الذي عليه كثير من العلماء أن المتشابه هو اللفظ الذي له أكثر من معنى، ظاهره معنى يوقع في التشابه وفي اللبس، ظاهره ظاهر المتشابه يوقع في اللبس أو لا يوقع؟ إذا الله فوق أيديهم إذا أخذنا ظاهرها يوقع في اللبس أو لا يوقع؟ يوقع في اللبس. فيؤتى بتأويل هذه الآية. ما معنى التأويل؟ أن يصرف اللفظ من الظاهر إلى معنى غير ظاهر حتى يرفع اللبس، وهذا هو معنى التأويل. قطعاً احنا بالمعنى الاصح لقرينه حتى لا نقع في التفسير بالراي. فنحن نستعمل التاويل بمعنى توجيه المتشابه، او قل بعباره اخرى رفع اللبس. فكل لفظ او فعل مثار للريب يأتي المفسر ويوجهه توجيه صحيح، هذا يعبر عنه بالتأويل. عيد، فكل لفظ أو عمل متشابه أي مثار للريب يوقع في أكثر من وجه. يعني إذا كان له توجيه صحيح فهذا التوجيه الصحيح يعبر عنه بالتأويل، يعبر عنه بالتأويل. وعليه فالفرق بين التفسير والتأويل على هذا، ماذا يكون الفرق بينهما؟ الفرق أن التفسير هو توضيح ما لجانب اللفظ من الإبهام، أن توضح اللفظ أن توضح اللفظ حتى ترفع الإبهام. أما التأويل هو توضيح للفظ لرفع الريب والشبهة، هذا أيضا من المعاني الأخرى والفروق الأخرى بينهما. إذا اللفظ التفسير يرفع الإبهام الموجود في اللفظ، والتأويل يرفع الريب والشبهة لرفع الريب ورفع الشبهة. نأتي بالتأويل. أما إذا نرفع الإبهام بس أفسر، أرفع الإبهام شو أحتاج؟ تفسير. فالتفسير يكون لرفع الإبهام من جانب اللفظ، توضيح ما لجانب اللفظ لرفع الإبهام. والثاني الذي هو التأويل هو توجيه ما فيه مثال الريب، توجيه لما فيه مثال الريب. هذا أيضا من الملاحظات المهمة. استعمل العلماء واصطلحوا على استعمال التأويل في معنى ثانوي للآية، وهو المعنى الباطن. فيما لم تكن بحسب ذاتها ظاهرة فيه، يعني إذا لم تكن الآية ظاهرة في معنى ويتوصل إليها بقرائن خارجية أو داخلية، هذا ما يعبر عنه بالتأويل. فالتأويل هو المعنى الباطني للآية، أما التفسير فهو المعنى الظاهري للآية. فإذا جاءت في روايات أهل البيت أن للقرآن ظهر وللقرآن بطن، فماذا يريد من البطن؟ التأويل. وماذا يراد من الظهر؟ التفسير. يعني للقرآن تفسير وتأويل. لذلك ورد في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن. الظهر هو التفسير والبطن هو التأويل. والتأويل قلنا هو أن تفسر الآية بغير ظاهرها، تصرف الآية عن ظاهرها. أما الظهر وتفسر اللفظ بظاهره. وكذلك روايات كثيرة في هذا الجانب، روايات الظهر والبطن، لا تبحث بها تلك روايات كثيرة. أنا قلت لك هذه الرواية لأنه قلت الأخوة هم يبحثون إن شاء الله. فعندما تجد في رواياتنا ظهر وبطن فالظهر هو التفسير والبطن هو التأويل، والتفسير هو حمل اللفظ على ظاهره والتأويل حمل اللفظ على خلاف ظاهره. هذا بالنسبة إلى التفسير، وإن شاء الله غدا الاتجاهات العامة في التفسير يأتي الحمد لله رب العالمين.